بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فلا نزال مع كلام ابن القيم رحمه الله تعالى في أسرار الصلاة. يقول: بعد أن انتهينا من الركوع، يقول: ثم يرفع رأسه عائدا إلى أكمل حديثه، وجعل شعار هذا الركن حمد الله والثناء عليه وتحميده، فيرجع المصلي بعد الركوع إلى أحسن هيئاته وأكمل حديثه، فيرجع قائما بين يدي ربه جل وعلا ويحمد الله تعالى كما قام في القيام الأول وحمد الله تعالى بسورة الفاتحة في أجل المحامد، فيرجع مرة أخرى يحمد الله تعالى. قال: فافتتح هذا الشعار بقول المصلي: سمع الله لمن حمده، أي سمع قبول وإجابة، لأن سمع عدي باللام هنا، ما قال سمع الله من حمده. إذا تعدى فعل سمع بنفسه فيكون المعنى سماع الصوت، كما قال الله تعالى: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، سمع الله صوتها، سمع شكواها. لكن لما يقول سمع لمن حمده، سمع الله لمن، يعني سمع واستجاب لمن حمده. قال: أي سمع قبول وإجابة. فيستشعر المصلي أن الله تعالى يسمعه حقيقة ويجيبه. قال: ثم شفع بقوله: ربنا ولك الحمد، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. قال: ولا يهمل أمر هذه الواو في قوله: ربنا ولك الحمد، فإنه قد ندب الأمر بها في الصحيحين. يعني هذا الذكر جاء بدون الواو، جاء بالواو، لكن في ذكر الواو زيادة معنى. قال: وهي تجعل الكلام في تقدير جملتين قائمتين بأنفسهما، فإن قوله ربنا متضمن في المعنى أنت الرب والملك القيوم الذي بيده أزمة الأمور وإليه مرجعها، فعطف على هذا المعنى المفهوم من قوله ربنا قوله ولك الحمد، فتضمن ذلك معنى قول الموحد: له الملك وله الحمد. ربنا إشارة إلى صفات الربوبية والملك والعظمة والتدبير، ثم مع هذا التعظيم الذي يورث الذل والخضوع في القلب يأتي حمد الله تعالى على كماله ونعمه وإحسانه، فتقول ولك الحمد، فكأنك يعني تقول له الملك وله الحمد كما جاء في شهادة التوحيد. وإثبات الحمد لله تعالى يثير في القلب المحبة لله تعالى، لما تستشعر كمال الله تعالى وإحسانه. قال: ثم أخبر عن شأن هذا الحمد وعظمته قدرا وصفة، فقال: ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء، أي قدر ملء العالم العلوي والسفلي والفضاء الذي بينهما. فهذا الحمد قد ملأ الخلق الموجود، وهو يملأ ما يخلقه الرب تبارك وتعالى بعد ذلك ما يشاءه. فحمده قد ملأ كل موجود وملأ ما سيوجد، فهذا أحسن التقديرين. وقيل: ما شئت من شيء وراء العالم، فيكون قوله بعد للزمان على الأول والمكان على الثاني. فالمهم أن المصلي يستشعر هنا كمال الله تعالى، وأن كمال الله تعالى لا نهاية له، أنك مهما حمدت الله فلن توفي ما يستحقه من التعظيم. فتقول: ربنا ولك الحمد، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما، يعني هذا الحمد يملأ العالم العلوي والسفلي وما بينهما وملأ ما شئت من شيء بعد، أي شيء تخلقه يا رب فهو يملأه، لأن كمالك وجلالك لا نهاية له، كما قال أعرف الخلق بالله صلى الله عليه وسلم لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، كما يقول الله تعالى وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمين سبحانه وتعالى عما يشركون. مهما شكرت الله وحمدت الله والله لن توفي شكر نعمة واحدة من نعم الله عليك، نعمة الإسلام، نعمة السنة، نعمة الصحة، ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فيستشعر المصلي هنا عظمة الله تعالى وعظيم إحسانه، وما لك إلا أن تلهج بحمده جل وعلا وشكره. قال ثم أتبع ذلك بقوله أهل الثناء والمجد، يعني هذا مما يقال في هذا الذكر مما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أهل الثناء والمجد، فعاد الأمر بعد الركعة إلى ما افتتح به الصلاة قبل الركعة. يعني سبحان الله، كما افتتحت الصلاة بالفاتحة الحمد لله رب العالمين، هذا حمد، الرحمن الرحيم ثناء، مالك يوم الدين تمجيد، فكذلك هنا تحمد الله تعالى ثم تقول أهل الثناء والمجد، هذا يطابق الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، فهذا من التناسب يعني الجميل في هذا الدعاء. قال ثم أتبع ذلك بقوله أحق ما قال العبد تقريرا لحمده وتمجيده والثناء عليه، وأن ذلك أحق ما نطق به العبد، فأحق ما قال العبد هي كلمة الحمد التي هي تعظيم لله وثناء على الله ومحبة لله وعبودية لله، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله، فهذه يعني أحق كلمة يقولها العبد، وهكذا سائر الكلمات في تعظيم الله تعالى، لا إله إلا الله سبحان الله، لكن هذه الكلمة أيضا قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم أحب الدعاء إلى الله الحمد لله، أن فيه ثناء على الله تعالى، وهذا أشرف نوعي الدعاء. قال ثم أتبع ذلك بالاعتراف بالعبودية، وأن ذلك حكم عام لجميع العبيد، حق ما قال العبد وكلنا لك عبد، سبحان الله، مثل قولك إياك نعبد وإياك نستعين أو إياك نعبد. ثم عقب ذلك بقوله اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، وهذا فيه استعانة بالله، لما تعترف أن الأمور كلها بيد الله، لا مانع لما أعطيت، إذا أعطيت شيئا فلا أحد من الخلق يستطيع أن يمنعني هذا الشيء، ولا معطي لما منعت، وإذا منعتني من شيء فلا أحد يعطيني، مهما اجتمع الناس جميعا على ذلك. قال ولا ينفع ذا الجد منك الجد، لا ينفع ذا الجد يعني ذا الغنى، صاحب الغنى، منك عندك الجد يعني الغنى، لأن الغنى، لأن الجد يعني معناه النصيب والغنى، كما قال الله تعالى وأنه تعالى جد ربنا، يعني تعالت عظمة الله تعالى وتعالى غناه، تعالى وتقدس جل جلاله. يقول أنس رضي الله عنه كان الرجل إذا قرأ البقرة وآل عمران جد في أعيننا، يعني عظم. كذلك ولا ينفع ذا الجد، لا ينفع صاحب الغنى والعظمة، الغني لا ينفعه غناء، وإنما ينفعه عمله الصالح، المال ما ينفعك، الذي ينفعك تقوى الله تعالى، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فكأن في هذا تنبيه إلى أن العطاء الحقيقي هو الإيمان، ليس هو المال، ليست هي الدنيا. لما يقول اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، قد يتوهم متوهم أن يعني أنه إذا حرم من المال والدنيا أنه قد يعني منع وحرم، فجاءت هذه الجملة تبين أن العطاء الحقيقي هو أن يهديك الله تعالى وأن يشرح صدرك للإيمان مطمئن قلبك بذكره جل وعلا، هذا أعظم عطاء، ولو منعت الدنيا وما فيها. فقال: ولا ينفع ذا الجد منك الجد، فتهون عليك الدنيا وما فيها، وتشكر الله تعالى على ما أنت فيه من توفيق وهداية واستقامة. وكان يقول ذلك بعد انقضاء الصلاة أيضا، فيقوله في هذين الموضعين اعترافا بتوحيده وأن النعم كلها منه. فهذا يعني دعاء عظيم مبارك يعني في هذا الركن الجليل. فهذا الركن كما نرى الإخوة ليس كما يظن بعض الناس مجرد فاصل بين الركوع والسجود، يقوم وما يبالي بما يقول ثم يسجد مباشرة، لا، هذا ركن بذاته يشبه القيام الأول. فيحرص المسلم على أن يعظم الله تعالى ويحمد الله تعالى فيه بأعظم المحامد، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في أذكار كثيرة، يعني كما يعني جاء هذا الذكر ويعني غيره من الأذكار. كان صلى الله عليه وسلم يقول: لربي الحمد، لربي الحمد، لربي الحمد مثلا، ويعني غير هذا من الأذكار الواردة في السنة. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا. الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. نعم، يعني الحمد يكون على النعم، والشكر كذلك يكون على النعم، لكن الحمد يزيد أنه يكون على كمال الموصوف، على اتصاف الرب بصفات الكمال عموما، مثل ما تقول يعني أحمد فلانا على شجاعته، فلان يحمد يعني يمدح على شجاعته مثلا، مع أنه ما أعطاك شيء حتى تشكره، ها؟ ما تقول أشكر فلان على شجاعته، صح؟ تقول أحمد فلان على شجاعته، يعني هذا يستحق الحمد، عرفت كيف؟ فالحمد أعم من الشكر من هذه الناحية، من ناحية المتعلق، يعني يتعلق بماذا؟ فالحمد يتعلق بأمرين، يتعلق بكمال الله تعالى، يتعلق بإحسان الله تعالى. فتقول الحمد لله على كمال علمه، الحمد لله على كمال قدرته، الحمد لله على كمال رحمته، الحمد لله على كمال يعني سمعه وبصره. ما تقول أشكر الله على كمال سمعه، ما تركب، فتحمد الله على كماله وتحمد الله على إنعامه وإحسانه، الحمد لله على نعمه التي لا تعد ولا تحصى، الحمد لله. والشكر يكون فقط على النعم، يعني يشترك مع الحمد في هذه الناحية، أشكر الله على نعمه. فهذا جانب، فالحمد أعم من الشكر من في جانب المتعلق، عرفت المتعلق يعني يتعلق بماذا. من ناحية ثانية الشكر أعم من الحمد بالنظر إلى الآلة. فالشكر يكون باللسان، بالقلب واللسان والجوارح، اعملوا آل داود شكرا. فأنت لما تعبد الله أنت تشكر الله، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. أنت لما تصلي لله قال: أفلا أكون عبدا شكورا، تشكر الله بصلاتك بصيامك بأعمالك الصالحة. فالشكر يكون بالقلب واللسان والجوارح، أما الحمد يكون بالقلب واللسان فقط، عرفت كيف؟ الحمد أنت تحمد الله بلسانك بس، وطبعا ما يقوم في قلبك من تعظيم الله، أما الأعمال تدخل في الشكر، ما تسمى حمدا، عرفت كيف؟ فالخلاصة إذا تقول الشكر أعم من الحمد من ناحية الآلة، لأنه يكون بالقلب واللسان والجوارح، أما الشكر يكون بالقلب واللسان والجوارح عموما، أما الحمد يكون بالقلب واللسان فقط. والحمد أعم من الشكر من ناحية المتعلق، فالحمد يكون على صفات الكمال وعلى النعم، أما الشكر يكون فقط على النعم. إن شاء الله مفهوم. الله يحفظكم.